بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 74 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نبدأ فيه قراءة وشرح الباب الخامس من الكتاب الثالث من كتب تفسير سورة الفاتحة، وهو الباب الذي خصصه لتحليل وتفسير ألفاظ هذه السورة من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقسمه إلى 9 فصول، فجعل الفصل الأول في تفسير قوله تعالى الحمد لله، والفصل الثاني في تفسير قوله رب العالمين، والثالث في تفسير الرحمن الرحيم، والرابع في تفسير مالك يوم الدين، والخامس في تفسير إياك نعبد، والسادس في تفسير وإياك نستعين، والسابع في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، والثامن في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم، والتاسع في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهج الإمام في تفسير هذه الألفاظ أن يذكر عنوان الفصل مشتملا على الألفاظ المراد تفسيرها، ويتبعه بقوله وفيه فوائد، ليشرع بعد ذلك في ذكر تلك الفوائد والفرائد التي تكتب بالتبر لا بالحبر، وتتناول مسائل لغوية ونحوية وبيانية وعقدية وفلسفية وتربوية وغيرها. يقول الإمام: الباب الخامس في تفسير سورة الفاتحة وفيه فصول. الفصل الأول في تفسير قوله تعالى الحمد لله وفيه وجوه. وقبل البدء في قراءة هذه الوجوه أود الإشارة إلى أمرين. الأول أن المتبادر إلى الأذهان من عنوان الباب أن يجعل الإمام الفصل الأول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يعدها آية من الفاتحة، بيد أنه لم يفعل ذلك، بل أفرد لها كتابا مستقلا ولم يدخلها في تفسير السورة نظرا لاختلاف العلماء في هذه المسألة. الثاني أن قصد الإمام من قوله وفيه وجوه أي وفيه فوائد، ويدل على هذا أمران. الأول قوله بعد ذلك الفائدة الثانية الفائدة الثالثة وهكذا إلى الفائدة 17، وهي آخر الفوائد المذكورة في الفصل الأول. الثاني ورود هذه الكلمة في جميع الفصول التالية، حيث يقول الفصل الثاني في تفسير رب العالمين وفيه فوائد، الفصل الثالث في تفسير الرحمن الرحيم وفيه فوائد، وهكذا إلى آخر فصول هذا الباب، حيث يقول الفصل التاسع في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفيه فوائد. يقول الإمام بعد أن ذكر عنوان الفصل وفيه وجوه، والمقصود أن فيه فوائد. الفائدة الأولى ها هنا ألفاظ 3، الحمد والمدح والشكر، فنقول الفرق بين الحمد والمدح من وجوه. الأول أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي. ألا ترى أن من رأى لؤلؤة في غاية الحسن أو ياقوتة في غاية الحسن فإنه قد يمدحها ويستحيل أن يحمدها، فثبت أن المدح أعم من الحمد. الوجه الثاني في الفرق أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان. الوجه الثالث في الفرق أن المدح قد يكون منهيا عنه، قال عليه الصلاة والسلام احثوا التراب في وجوه المداحين، أما الحمد فإنه مأمور به مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم من لم يحمد الناس لم يحمد الله. والحديث الأول رواه الإمام أحمد في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق إلى عثمان رضي الله عنه، فجاءوا يثنون عليه، فجعل المقداد يحثو في وجوههم التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وقال سفيان مرة فقام المقداد يعني ابن الأسود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثو في وجوه المداحين التراب. وأما الحديث الثاني فرواه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الوجه الرابع أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا بنوع من أنواع الفضائل، وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة وهي فضيلة الإنعام والإحسان، فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. يبين الإمام الفرق بين الحمد والمدح وذلك من أربعة وجوه. الأول أن المدح أعم من الحمد، لأن المدح يكون للعاقل ولغير العاقل، وأما الحمد فلا يكون إلا للعاقل. الثاني أن المدح يكون قبل الإحسان وبعده، وأما الحمد فلا يكون إلا بعد الإحسان. الثالث أن المدح قد يكون منهيا عنه، وذلك إذا قصد به التملق وانطوى على المبالغة والكذب، وأما الحمد فمأمور به مطلقا. الرابع أن المدح يختص بنوع من أنواع الفضائل، والنوع يندرج تحته عدد من الأفراد، وأما الحمد فيختص بفضيلة معينة. وأما الفرق بين الحمد وبين الشكر فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك، وأما الشكر فهو مختص بالإنعام الواصل إليك. إذا عرفت هذا فنقول قد ذكرنا أن المدح حاصل للحي ولغير الحي وللفاعل المختار ولغيره، فلو قال المدح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مختارا، أما لما قال الحمد لله فهو يدل على كونه فاعلا مختارا، فقوله الحمد لله يدل على كون هذا القائل مقرا بأن إله العالم ليس موجبا بالذات كما تقول الفلاسفة، بل هو فاعل مختار. يبين الإمام سبب اختيار كلمة الحمد دون كلمة المدح، فيقول بأن كلمة الحمد تدل على كون إله العالم فاعلا مختارا وليس موجبا بالذات كما تقول الفلاسفة، والموجب بالذات هو الذي تصدر عنه الأفعال بالطبع وليس بالقدرة والاختيار، كما يصدر الضوء عن الشمس والحرارة عن النار، ومن كان كذلك لا يستحق الحمد على أفعاله. يقول الإمام هذه الآية الحمد لله رب العالمين تدل على أن إله العالم ليس موجبا بالذات بل هو فاعل مختار، والدليل عليه أن الموجب بالذات لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم. ألا ترى أن الإنسان إذا انتفع بسخونة النار فإنه لا يحمد النار، لأن تأثير النار في التسخين ليس بالقدرة والاختيار بل بالطبع، فلما حكم بكونه مستحقا للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاختيار، وإنما عرفنا كونه فاعلا مختارا لأنه لو كان موجبا بالذات لدامت الآثار والمعلولات بدوام المؤثر الموجب ولم تنع وقوع التغير فيها، وحيث شاهدنا حصول التغيرات علمنا أن المؤثر فيها قادر بالاختيار وليس موجبا بالذات، ولما كان الأمر كذلك لا جرم ثبت كونه مستحقا للحمد. ثم بين الإمام سبب اختيار كلمة الحمد دون كلمة الشكر فقال وأيضا قوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله، لأن قوله الحمد لله ثناء على الله عز وجل بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره، وأما الشكر لله فهو ثناء بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل، ولا شك أن الأول أفضل، لأن التقدير كأن العبد يقول سواء أعطيتني أو لم تعطني، فإنعامك واصل إلى كل العالمين وأنت مستحق للحمد العظيم. وقيل الحمد على ما دفع الله من البلاء والشكر على ما أعطى من النعماء، فإن قيل النعمة في الإعطاء أكثر من النعمة في دفع البلاء، فلماذا ترك الأكثر وذكر الأقل؟ قلنا لوجوه: الأول كأنه يقول أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاهما؟ الثاني المنع غير متناه والإعطاء متناه، فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذي لا نهاية له أولى. الثالث أن دفع الضرر أهم من جلب النفع، فلهذا قدمه الحمد على دفع البلاء والشكر على إعطاء النعماء، والأول أولى لأن دفع البلاء غير متناه، وأما إعطاء النعماء فمتناه، هذا أولى. وأما ثانيا فدفع البلاء أهم من إعطاء النعماء، ومن ثم قيل درء المفاسد أولى من جلب المصالح. سلمنا أن النعمة في الإعطاء أعظم من النعمة في دفع البلاء، وعلى هذا الوجه يكون الحامد شاكرا لأدنى النعمتين، فمن باب أولى أن يكون شاكرا لأعلاهما. الفائدة الثانية أنه تعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال الحمد لله، وهذه العبارة الثانية أولى لوجوه. أحدها أنه لو قال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على حمده، أما لما قال الحمد لله فقد أفاد ذلك أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين، فهؤلاء سواء حمدوا أو لم يحمدوا وسواء شكروا أو لم يشكروا، فهو تعالى محمود من الأزل إلى الأبد بحمده القديم وكلامه القديم. وثانيها أن قولنا الحمد لله معناه أن الحمد والثناء حق لله وملكه، فإنه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد. فقولنا الحمد لله معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته، ولو قال العبد أحمد الله لم يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد لذاته. ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصا واحدا حمده. وثالثها أنه لو قال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا حمدا يليق به، وأما إذا قال الحمد لله فكأنه قال من أنا حتى أحمده، لكنه محمود بجميع حمد الحامدين. ومثاله ما لو سئلت هل لفلان عليك نعمة، فإن قلت نعم فقد حمدته ولكن حمدا ضعيفا، ولو قلت في الجواب بل نعمه على كل الخلائق فقد حمدته بأكمل المحامد. ورابعها أن الحمد عبارة عن صفة القلب، وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعما مستحقا للتعظيم والإجلال. فإذا تلفظ الإنسان بقوله أحمد الله مع أنه كان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذبا، لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامدا مع أنه ليس كذلك. أما إذا قال الحمد لله سواء كان غافلا أو مستحضرا لمعنى التعظيم فإنه يكون صادقا، لأن معناه أن الحمد حق لله وملكه، وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلا بمعنى التعظيم والإجلال أو لم يكن. فثبت أن قوله الحمد لله أولى من قوله أحمد الله، ونظيره قولنا لا إله إلا الله فإنه لا يدخله التكذيب، بخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه قد يكون كاذبا في قوله أشهد. ولهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ولهذا السر أمر في الأذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله. في الفائدة الثانية يبين الإمام أن قولنا الحمد لله أبلغ وأولى من قولنا أحمد الله أو نحمد الله، وذلك من وجوه. الأول أن العبد إذا قال أحمد الله دل هذا الكلام على صدور الحمد من القائل، أما لما قال الحمد لله فقد دل هذا على كونه عز وجل محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين، فهؤلاء سواء حمدوا أم لم يحمدوا فهو عز وجل محمود من الأزل إلى الأبد بكلامه القديم. الثاني أن قولنا الحمد لله يدل على أن الحمد حق لله عز وجل يستحقه لذاته، وأما قول العبد أحمد الله فلا يدل على هذا المعنى، ولا شك أن اللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد لذاته أولى من اللفظ الدال على أن شخصا واحدا حمده. الثالث أن العبد إذا قال أحمد الله يكون قد حمد الله لكنه لم يحمده حمدا يليق به، أما إذا قال الحمد لله فكأنه يقول من أنا حتى أحمده، فهو محمود بجميع حمد الحامدين. الرابع الحمد عبارة عن صفة القلب، وهي الاعتقاد بكون المحمود مستحقا للتعظيم والإجلال. فإذا قلت أحمد الله وكان قلبك غافلا خاليا عن التعظيم اللائق بجلال الله كان ذلك كذبا، أما إذا قلت الحمد لله كان ذلك صدقا على أي حال، لأن معناه الحمد حق لله، وهذا صدق مطلق لا يحتمل الكذب. ونظير هذا قولنا لا إله إلا الله، فهذا صدق وحق لا يحتمل الكذب، أما قولنا أشهد أن لا إله إلا الله فهذا يحتمل الكذب إذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه. فلو قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لرسول الله لكان هذا حقا وصدقا، ولكنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله فكان هذا كذبا، لأنه مخالف لما في قلوبهم، ولذا وصفهم الله تعالى بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الخامس أن قولك أحمد الله مختص بفاعل معين، وأما قولك الحمد لله فمطلق وغير خاص بفاعل معين، فإذا قلت أحمد الله فقد أخبرت عن حمدك فحسب ولم تخبر عن حمد غيرك، أما إذا قلت الحمد لله فقد أخبرت عن كونه تعالى محمودا على وجه الإطلاق منك ومن غيرك. السادس أن قولك أحمد الله يدل على زمن معين دون غيره، لأن الفعل يدل على حدث مقترن بزمن، فإذا قلت حمدت الله دل هذا على حصول الحمد في الزمن الماضي، وإذا قلت أحمد الله دل هذا على حصول الحمد في الحال. أما قولك الحمد لله فهو مطلق غير مختص بزمن دون غيره، لأن الحمد مصدر والمصدر اسم، والاسم يدل على حدث غير مقترن بزمن، ومن ثم فهو يدل على حمد مستمر غير منقطع. السابع أحمد الله جملة فعلية، والحمد لله جملة اسمية، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فالملائكة عليهم السلام قالوا سلاما أي نسلم سلاما، وهذه جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث، فرد عليهم إبراهيم عليه السلام قائلا سلام أي سلام عليكم، وهذه جملة اسمية تدل على الثبات والاستمرار، وعليه فقد حيى إبراهيم الملائكة بتحية أحسن من تلك التي حيوه بها. وقال تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، ولو قال وكلمة الله هي العليا لكانت الجملة فعلية دالة على الحدوث، لكنه قال وكلمة الله هي العليا، وهذه جملة اسمية تدل على الثبات والاستمرار، لأن كلمة الله هي العليا دائما حتى في الوقت الذي تكون فيه الغلبة للكافرين. ولهذا قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن ثم فجملة الحمد لله أبلغ وأولى من جملة أحمد أو نحمد الله، لأنها جملة اسمية تدل على ثبات الحمد واستمراره. الفائدة الثالثة اللام في قوله الحمد لله يحتمل وجوها كثيرة، أحدها الاختصاص اللائق كقولك الجل للفرس، والجل هو الغطاء الذي تجلل به الفرس أو الدابة لصيانتها من البرد، وثانيها الملك كقولك الدار لزيد، وثالثها القدرة والاستيلاء كقولك البلد للسلطان. واللام في قولك الحمد لله يحتمل هذه الوجوه الثلاثة، فإن حملته على الاختصاص اللائق فمن المعلوم أنه لا يليق الحمد إلا به لغاية جلاله وكثرة فضله وإحسانه، وإن حملته على الملك فمعلوم أنه تعالى مالك للكل فوجب أن يملك منهم كونهم مشتغلين بحمده، وإن حملته على الاستيلاء والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذلك لأنه واجب لذاته وما سواه ممكن لذاته، والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته، فالحمد لله بمعنى أن الحمد لا يليق إلا به، وبمعنى أن الحمد ملكه وملكه، وبمعنى أنه هو المستولي على الكل والمستعلي على الكل. يتحدث الإمام هنا عن المعاني المحتملة لللام في قولنا الحمد لله، فيبين أنها تحتمل وجوها ثلاثة وهي الاختصاص والملك والاستيلاء، وجميع هذه الوجوه محتملة في قولنا الحمد لله. فعلى الوجه الأول معناها الحمد لا يليق إلا به، وعلى الوجه الثاني معناها أن الحمد ملكه وملكه، وعلى الوجه الثالث معناها أنه هو المستولي والمستعلي على الكل. وتأتي اللام للملك والاستحقاق وللتمليك وللنسب وللتعليل وللتبليغ وللتعجب وللتبيين وللصيرورة وللظرفية بمعنى في أو عند أو بعد، وتأتي للانتهاء وللاستعلاء مثل المال لزيد، المال هنا للملك والاستحقاق، ووهبت لك دينارا، اللام هنا للتمليك، وتقول لزيد عم، اللام هنا للنسب، ويقول تعالى لتحكم بين الناس، اللام هنا للتعليل. قلت لك، اللام هنا للتبليغ. هيت لك، اللام هنا للتبيين. ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه لام الصيرورة. ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، اللام هنا بمعنى فيه، فهي للظرفية. كتبته لخمس، اللام هنا بمعنى عنده، فهي للظرفية. أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هنا بمعنى بعده، فهي للظرفية. يقول عز وجل كل يجري لأجل مسمى، هنا اللام للانتهاء. ويخرون للأذقان يبكون، اللام هنا للاستعلاء بمعنى على. كذا في البحر المحيط والدر المصون. الفائدة الرابعة قوله الحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية، فمن قال هذه الثمانية عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة. أبواب جهنم سبعة، دل عليها قوله تعالى في سورة الحجر وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأبواب الجنة ثمانية، دل عليها الحديث الذي رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يقول الإمام الحمد ثمانية أحرف، فمن قال هذه الكلمة فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.